والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، عشنا وإياكم في حلقات سابقة حول الإيمان والأخلاق، وفي الحلقة السابقة بينا العلاقة الوثقى بين الإيمان والصدق، وذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وختمنا الحلقة بمسك الختام ونحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تستمع قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وعقولنا إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، وهو يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منبره الشريف، وقد بايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلافة، فقام خطيبا فيهم بعد أن أثنى على الله وحمدهم وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى على مسامع الحاضرين وعلى مسامع الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة، ألقى خطبة موجزة الكلمات لكنها تحمل المعاني الكثيرة، أرسى بهذه الكلمات دعائم خلافته وحكمه. ولنستمع ولتستمع معنا الدنيا كلها إلى تلك الخطبة الموجزة البليغة، لكي نربط بين ماضي الأمة العظيم وبين حاضرها، نربط بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نربط بين المؤمنين الصادقين المخلصين المجاهدين العدول أهل الحق أهل الشورى أهل الرأي أهل الصواب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أمرنا أن نتأسى بهم فهم الذين تأسوا بخاتم النبيين وسيد المرسلين، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ماذا قال سيدنا أبو بكر في أول خطبة له؟ ولتسمع الدنيا، لأننا سنناقش بعد قليل أقاويل بعض الناس الذين لا يفقهون الإسلام حق الفقه، وللأسف الشديد يهرفون بما لا يعرفون. فلنستمع أولا إلى خطبة أبي بكر حتى نبين بعد ذلك كيف قامت الدولة الإسلامية، وهل كانت كما يقال الآن وما أكثر الكلام أننا نريد دولة مدنية ديمقراطية. نعم، كلام طيب، لكن نريد من كل المستمعين أن يفقهوا حقيقة الإسلام، وهل الإسلام أقام دولة مدنية ديمقراطية، أم أقام كما يزعمون وبئس ما يقولون دولة دينية، ويستخلصون من هذا العنوان أمورا لا تمت إلى الإسلام ومنهج الإسلام من قريب أو من بعيد؟ أرجو الله سبحانه وتعالى في تلك الحلقة، ونحن آثرنا في الحلقات السابقة وتلك الحلقة، أن نعالج موضوعات الواقع الآن. لذلك كان الربط بين الإيمان، بين الإسلام وبين الأخلاق، فلا أخلاق بلا إسلام، ولا إسلام بلا أخلاق. ومفهوم الأخلاق في جملته هو ما يعبر عنه في الكتاب الكريم وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح. فالأخلاق في الإسلام هي أخلاقنا، الأخلاق في الإسلام هي العمل الصالح، والتشريع في الإسلام هو العمل الصالح، والعدل من العمل الصالح، والشورى من العمل الصالح، والإخاء والمساواة من العمل الصالح، وإعطاء كل ذي حق حقه من العمل الصالح. نعم تفضل.
أنا كنت مريضة، أخت من الجزائر.
نعم
كنت مريضة ونفسيا ونبكي ونعيط وكل شيء، وما كان حتى حد معايا في البيت.
نعم
ما كانش حتى معايا في البيت، وانا نديت الرب، قلت يا رب، بكيت الرب سبحانه، قلت يا رب اشفيني، ارفع لي الضر، قلت اقسم بالله العظيم نطيعك ونتوب اليك ونلبس الجلباب. ويعني مانيش عارفه لا هذا الندر لازم نلبسه ولا ايش نعمل، يعني فش هو الحكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي كل مريض.
آمين يا رب.
وأن يشفي ويعافي أمة الإسلام مما يحاك لها ومما يراد. فشفاء الأمة المسلمة
آمين
وعودة صحتها وعافيتها هي عودة العافية إلى كل مسلم. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويعافي الجميع.
والحكم في الجلباب.
نعم
والحكم اللي قلت لك في الجلباب طلبت الله قلت له أنت شفيني نرتدي الجلباب، أقسم بالله نرتدي الجلباب.
نعم لعلك
لعلك الحكم في ذلك
لعلك تقصدين، لا أدري ماذا تريدين، هل تريدين أنك دعوت الله إذا شفاك أن تلبسي الثوب السابغ الساتر وهذا هو الجلباب؟ على أي الأحوال أحيي أهل الجزائر المؤمنين الصادقين وحرصهم على تنفيذ مبادئ الإسلام. نعود مرة أخرى، كنا نتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكيف قامت الدولة الإسلامية، لأننا نرى كثير الآن من المتحدثين لا شيء أمامهم سوى أنهم وكأنهم يخيفون الناس من أن يتولى أمرهم من ينتسب إلى الإسلام ومن أخذ على نفسه العهد أن يتحاكم إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعناه وهو يقرر في مؤتمره الصحفي أنه أدير ونعم ما قال. ولذلك قبل أن أتحدث عن خطبة أبي بكر أرسل إليه تحية مباركة طيبة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، تحية من القلب، تحية حب لله وفي الله، سائلا الله عز وجل مخلصا صادقا أن يحفظه ويرعاه ويسدد خطاه ويهيئ له بطانة مؤمنة صالحة تقية ذات خبرة تعينه على الخير وتحجزه عن الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرعاه ويسدد له خطاه وأن يستعين بالله عز وجل ويثق فيه، فليس بعد الاستعانة بالله والثقة به والتوكل عليه شيء أبدا. ومن كان مع الله كان الله معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثبت الله خطاك على الحق والصدق والخير والمعروف. تفضل.
ألو.
نعم
الو
تفضلي. نسمع.
انا الام يمه البنت تاع فتيحه من الجزائر.
تفضلي.
كانت مريضه امي، طلبت من الله تعالى، طلبت من الله قالت اقسم بالله، اقسم بالله اذا شفيتني سارتدي الجلباب.
نعم
يا رب.
هذه دعوة
ولم
الخير.
ولم ترتدي الجلباب امي.
نعم.
امي تريد ان تعرف هل هذا نذر من الله؟
نعم نذرت خيرا، لان معنى ارتداء الجلباب
هذا نذر الى الله.
نعم.
ان ترتدي الجلباب، ان تفعل شيئا اخر.
لا، لابد ان ترتدي هذا الجلباب الساتر. أما هذا نذر في الطاعة، هي نظرت لله. إن شفاها الله، هذا ما أفهمه الآن، إن شفاها الله، إن شفاها الله أن ترتدي ثوبا أو جلبابا وفق ما شرع الله، وفق ما شرع الله، فلا يحدد العورة ولا يكشف ولا يشف، في ضوء قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. شفاها الله وعافاها، عليها أن توفي بهذا النذر وأن تلتزم بلباس الإسلام. شفاها الله وعافاها. نعود ثانية، وكنا ندعو وليدعو معنا كل المؤمنين، فنحن في أمس الحاجة الآن إلى أن نلح في الدعاء وأن نستغيث الله ونستعين به، فنحن في أمس الحاجة الآن إلى دعاء المؤمنين الصادقين حتى يفرج الله كربنا وييسر عسيرنا ويبدلنا من بعد خوفنا أمنا ويحقق لكنانة الله في أرضه الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش في ظلال قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونطلب من كل المؤمنين الآن أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، كفى نزاعا وخلافا وشقاقا وفرقة، ولنحمد الله حمد الشاكرين على أن حقق للمؤمنين الصادقين ما طلبوه من الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا والحمد لله على هذا النصر يا ربي، وأسأل الله العظيم أن يجعلكم ذخرا للأمة الإسلامية والمسلمين. شيخنا الفاضل إن سمحت سؤال، يعني صبغة الحاجب حرام يعني، فهل ممكن أن تشيل المرأة الشيب الأبيض من الحاجب؟ وشكرا جزيلا.
نعم، هذا الأمر إذا كانت هناك ضرورة، ضرورة هذا لا شيء فيه، ليس من تغيير خلق الله. إذا كان هذا الشعر الكثيف يزيد عن الحد فالضرورة تقدر بقدرها، وبالله التوفيق. نعود ثانية إلى ما كنا نتحدث فيه، ويبدو أن الأسئلة ستكثر في هذا المجال، لكن حبذا لو كانت الأسئلة في موضوعنا هذا، لأننا سنقرر الآن أمرا هما. كنا نتحدث عن الصديق أبي بكر وقد ناب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان استطرادنا بهذه المناسبة لنوجه التهنئة إلى من وفق الله المؤمنين له باختياره ليكون أول رئيس لجمهورية مصر، رئيس منتخب عن طريق الشعب لأول مرة في التاريخ. فهنيئا له وهنيئا لكل مؤمن يؤازره ويقف بجواره، وندعو الله أن يسدد خطاه. ثم نعود وإياكم ثانية إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لنستمع إلى ما قاله الصديق. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي، حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا
على الكلام الذي فيه شفاء وعلى الدعاء الذي فيه النص وفيه التوفيق بإذن الله.
نعم تفضل.
استفسار بس عن أمرين.
فضل.
الأول، لما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال وخاصة أوقات الشدة أن نقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا.
نعم.
أريد من حضرتكم أولا أن أعرف كثيرا، كيف كثيرا؟ طول الوقت أم جزء من الوقت أم هذا؟ الأمر الثاني.
نعم.
لما أمرنا المولى عز وجل وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم.
هل هذا الأمر تماما كأمر الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجزاك الله كل خير؟
بورك فيك وعليك. أما الأمر الأول وهو اذكروا الله ذكرا كثيرا، هو دلالة على أن يظل المؤمن سحابة يومه نهاره وليله مع الله سبحانه وتعالى. وهناك أوقات حددها القرآن الكريم: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. ومعنى ذلك أن يستمر ما بين البكرة والأصيل، وليس ذكر الله، وإن كانت الحلقة لا تتسع لمثل هذا الآن، وأرجو الله أن نخصص حلقة أخرى حول ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في موضوع حلقاتنا وهذه السلسلة الطيبة المباركة أخلاقنا، لأن هذا حق الله على عباده، وهو من الأخلاق ومن القسم الأول من أقسام الأخلاق في الإسلام. نعم، نكمل هذا فقط.
السلام عليكم.
إيه طيب. نعم تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لكم شيخ.
تفضل يا أخي.
مبروك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين.
نعم.
إن شاء الله بإذن الله. يعني أولا مبروك الإسلاميين، بس إحنا أهم حاجة عندنا تطبيق الشريعة. يعني
نعم يا أخي.
تطبيق الشريعة، مش مهم الرئيس أو كده.
بارك الله فيك.
أرجو من الدكتور محمد المرسي أو الشيخ محمد المرسي سرعة تطبيق الشريعة الإسلامية فورا. سرعة تطبيق الشريعة.
بارك الله فيك.
الحل الوحيد لكل أزماتنا وكل أفعالنا.
نعم.
الحاجة الثانية كمان، أنا بطلب من الشيخ محمد المرسي والجماعة.
نعم.
اللي هم الملمين بالأمور في مصر، إن يمنعهم أحمد شفيق اللي هو يهرب، لأن هو يهرب احتمال يهرب اليومين دول، لأن عليه أحكام 35 قضية.
خلينا فقط يعني فيما طلبته أنت جزاك الله خيرا، ولعلك أشرت إلى ما كنا سنقوله بعد قليل، ولكني لا أريد أن أستبق الأمور، لأن كان الترتيب أن نتحدث، وأنت أخشى أن يسمع بعض الناس كلمة الشيخ محمد مرسي يقول الإسلاميون إرهابيين، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى كلمة الشيخ أصبح يفهمها بعض الناس هذا تطرف، مسلم متطرف إرهابي، من يتولى الحكم في البلاد؟ لا، كيف يكون هذا؟ هذا حكم ديني، هذه دولة دينية، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن يتسع الوقت لكي نبين هذه الألفاظ بعد أن ننتهي من خطبة أبي بكر، وقد حرصت لأن هذه الخطبة هي نموذج أمام الدكتور محمد مرسي، ولست أذكر ناسيا، فأنا أعلم علم اليقين ولله الحمد ولا أزكي على الله أحدا، أنه يعلم هذا الأمر علم اليقين، وفي مؤتمره الصحفي أشار إلى بعض هذه الألفاظ بعينه حينما قال أنا أجير وإن رأيتم فيها خيرا أعينوني، كأنه يقتبس هذا مما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أول خليفة أقام حكومة مدنية شورية ما يعبر عنه الآن بكلمة دولة مدنية ديمقراطية. نريد أن نبين الفرق الآن، هل أبو بكر الصديق أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هارون الرشيد رحمه الله، من قبله أيضا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هل هؤلاء جميعا ولا سيما الخلفاء الراشدون أقاموا دولة دينية؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقام الدولة الإسلامية في المدينة بعد الهجرة هل أقام ما يسمى الآن كلمة دولة دينية؟ نريد من المسلمين، من المتحدثين، من الكتاب، من أهل الصحافة، من أهل الإعلام، اقرأوا عن الإسلام، افقهوا الإسلام حق الفقه، عودوا إلى شريعة الله ترون فيها الخير كله. هذا المصطلح الذي يتداول الآن ويركزون كل واحد شاطر كلمة نريد دولة مدنية. من قال إنه ليس في الإسلام دولة مدنية ديمقراطية؟ ليس في الإسلام دولة دينية أيها الناس. الدولة الدينية هذا المصطلح كان في القرون الوسطى في أوروبا يوم اصطدمت الكنيسة مع نظام الحكم الروماني واصطدمت مع العلماء، فقالوا إذا كان هذا الدين الذي تدعون إليه وليس هو الإسلام، ليست الرسالة الخاتمة، إذا كان الدين الذي يدعو إليه رجال دينهم ونحن في الإسلام ليس عندنا رجال دين، هذا مصطلح ألصق بنا زورا وبهتانا، عندنا في الإسلام علماء دين يجتهدون ليسوا بمعصومين، يحتكمون إلى قال الله وقال رسوله، لا يشرعون من عند أنفسهم، لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، ولا يملكون لأحد مغفرة من الذنوب ولا دخول الجنة والحرمان من الجنة، ولا يملكون صقوق الغفران. هذا ليس في ديننا الإسلامي الذي أتم الله به النعمة وارتضاه للناس دين. كلمة دولة دينية لا توجد في الإسلام، لا سابقا ولا لاحقا، وليس لها في مصادر الإسلام ما يلفق هؤلاء الناس ويحاولون تشويه الإسلام. هل في الإسلام دولة مدنية؟ نريد أن نحلل اللفظ، ما معنى كلمة مدنية؟ مدنية هي مصدر صناعي من الفعل مدنة. النسبة إلى مدنة وإلى مدينة مدني، يبقى مدينة مدني. ماذا يعنى بكلمة مدينة وماذا يعنى بكلمة مدني أو دولة مدنية؟ إذن كلمة مدنية كما قلنا مأخوذة من جذر الفعل مدنة، ويعنى بالمدينة القرية المتحضرة التي أخذت بأسباب العيش والعمران البشري. لذلك يقال على هذا المكان هذه قرية وتلك مدينة. يبقى المدينة هي التي ارتقت في جانب العمران البشري. طيب الإسلام هل وقف في وجه تلك المدنية؟ أبدا. ألم يقل لنا ربنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إذن العمران البشري من جوهر الإسلام، المدنية من جوهر الإسلام. نزيد على هذا، ألم يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمي الله البلد الذي هاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بماذا سماه؟ المدينة. يبقى كأن النسبة إليه نقول مدني. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة، فهي دولة مدنية ضمت المهاجرين والأنصار، ضمت مسلمين وغير مسلمين، تحاكمت إلى دستور الإسلام، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما العيب في ذلك؟ هذه الدولة حققت أسمى ما يصل إليه الناس الذين يقولون دولة مدنية ديمقراطية. نسألهم يا أيها الذين تقولون هذا، ما معنى ديمقراطية؟ ديمقراط كلمة تشتمل على جزئين، أي حكم الشعب بواسطة الشعب. هل الإسلام يرفض ذلك؟ لا يرفضه، لكن عندنا لفظ الشورى أسمى معنى ومدلولا من كلمة ديمقراطي. لكن لو قلنا لهم الشورى يقولوا أنتم متطرفين، لو قلنا لهم الشورى يقولوا دولة دينية. يا سبحان الله العظيم. طيب نحن نقول في الإسلام دولة مدنية، ما معناه؟ حاضر تفضل. الدولة المدنية في الإسلام هي التي تعنى بأمر الدنيا والدين. الدولة المدنية في القرون الوسطى حينما اصطدم الدين هناك بنظم الحكم وبالعلماء، ليس في ديننا يا مسلمون يا عقلاء يا من تتحدثون كثيرا، نحن في الإسلام لا تضاد في الإسلام بين الدنيا والدين. الدنيا في نظر الإسلام من الدين، من لا دنيا له في الإسلام لا آخرة له. المدنية في الإسلام، الرقي في الإسلام، ازدهار الحضارة في الإسلام، التقدم العلمي في الإسلام، الأخذ بالأسباب في الإسلام، لا يتعارض الإسلام. الإسلام يجمع بين الدين والدنيا، بين العقل والقلب وبين النقل. لا تعارض في الإسلام بين النقل والعقل، لا تعارض في الإسلام بين الإيمان وبين العلم. الإسلام دولة مدنية تتمسك. هم بيقولوا أحسن مبادئ صارت عليها الإنسانية في ظنهم ما هي؟ مش العدل؟ أليس العدل من الإسلام؟ عدل الله العدل المطلق؟ ألم يقل لنا ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ألم يقل لنا ربنا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ ألم يقل لنا ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع الأعداء مع غير المسلمين؟ إذن من يفهم أن الإسلام لا يقر الدولة المدنية، لا، هذا جوهر الإسلام، دولة مدنية تستمد دستورها. هل يمكن لدولة في العالم أن تسير بغير دستور؟ الدول التي تدين بغير الإسلام تضع دستورا. فهل من العيب نحن المسلمين وكنانة الله في أرضه، هل من عيب وهل من عار أن نقول نحن دولة مدنية تستمد دستورها من كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هناك أعلم من الله بعباده؟ هل هناك رازق للناس إلا الله؟ هل من خالق غير الله؟ هؤلاء الذين يتكلمون كثيرا مصيرهم إلى التراب، يتذكرون أن الله سائلهم. إذا قال الخالق الرازق القاهر القوي المتين العزيز الغالب هذا كتاب ربنا، هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نتحاكم إليه؟ ألا نستمد منه قواعد العدل والشورى والمساواة والعمل والعلم والتقدم والرقي؟ فيه دعوة للزراعة والصناعة وكل شيء. هذا هو الإسلام، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة. ده من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقل اعملوا. ده من الإسلام ولا مش الإسلام؟ أي دولة مدنية تريدون؟ إلا إذا أردتم تنحية الإسلام جانبا بالكلية فيكون الشقاء ويكون الهوان وتكون الفرقة وتكون المذلة. الله أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الإسلام دولة مدنية. ما معنى مدنية؟ تهتم بالعمران البشري. والإسلام هو الذي أسمى مبادئ الإسلام. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله جل وعلا أن يحكم فينا شرعه سبحانه.
يا رب العالمين.
معك أبو معاذ من الجزائر.
من الجزائر؟
من الجزائر، نعم.
من أي مدينة يا أخي الفاضل؟
من ولاية أدراس.
ولله الحمد والشكر، تحية لك ولكل الإخوة في الجزائر.
أرجو أن تزورونا في الجزائر.
وقد زرناها 4 سنوات من قبل، من 69 إلى 72.
زوروا ولاية أدراس بالضبط.
حاضر يا أخي الفاضل، جزاك الله خير.
ترفع راية التوحيد هناك.
تفضل.
لدي سؤالين طبيب الشيخ، لكن أجبني الآن بارك الله فيك حتى أسجل الإجابة.
نعم.
أما عن السؤال الأول، هل صحيح أن الذي نادى بالأذان يجب أن ينادي بالإقامة نفسه ولا ينادي؟
طيب ماشي تمام.
السؤال الثاني، هل من الورع ألا يتعمد الرجل النظر إلى من التقى به في الطريق، هل هو رجل أو امرأة؟ لأنه أحيانا تلتقي بالرجل ولا تكلمه لأنك لا تنظر إليه.
طيب فضل.
تلتقي بعمتك أو بخالتك ولا تكلمها.
فضل.
لأنك لا تنظر إليها أصلا.
فضل.
واضح السؤال؟
أي نعم واضح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الإجابة الأولى، فإن من السنة أن من أذن فليقم، إنما لو أقام غير من أذن الصلاة صحيحة. الأمر الآخر، هل من الورع النظر في الطريق بشرط أن يغض بصره، أن يغض بصره عن غير المحارم وبالله التوفيق. نعود مرة أخرى. قد يسأل سائل: أنتم تقولون دولة مدنية، قلت لو أن نقرر نقول للجميع ليس عندنا في الإسلام كلمة دولة دينية. دولة دينية كانت في أوروبا في العصور الوسطى ولا تزال ذيولها موجودة، لأنهم يطالبون بعزل إبعاد الدين عن الحياة، الدين الذي هم عليه. أما نحن في الإسلام لا نبعد الدين عن الحياة، الحياة من الدين والدين من الحياة. ومعنى كلمة الحياة في الإسلام أن الدين والشريعة الإسلامية جاءت شريعة كاملة شاملة لكل شيء، فيها ما يجعل نظام الدولة أسمى نظام وأعدل نظام في العالم كله. نحن الذين سبقنا العالم في تطبيق المساواة وإقامة العدل وإقامة الشورى منذ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، وجاء بعده الخلفاء الراشدون العادلون. يبقى الإسلام فيه ما يصلح الجانب السياسي بالعدل والشورى والإخاء والمساواة والتعاون على البر والإيه والتقوى. في الإسلام أيضا منهج للاقتصاد، ونظام المال في الإسلام ليس له نظير أبدا، لأن المال في الإسلام مال الله، والإنسان مستخلف في هذا المال. وقرر الإسلام وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الإنسان مستخلف. أحل الله البيع وحرم الربا، وخاطب من يحصل على المال حتى يكون للجميع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما كان الظلم وما كان الفساد والاستبداد إلا حينما تعالى من ينادون بالرأسمالية، وكما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. الإسلام فيه مبادئ لنظام الحكم في الإسلام. عندنا كتب النظم، نظم الإسلامية، وأنا مع الآن مع معذرة بحث طلب منا في سنة 2005 في رابطة الجامعات الإسلامية لمناقشة 5 من رؤساء الجامعات الكاثوليكية من إيطاليا، كان رئيس جامعة في إيطاليا وفي فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، وعقدت الندوة في رابطة الجامعات الإسلامية، وقدمت بحثا تحت عنوان الشريعة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة. ناقشناه مع هؤلاء وذكرناهم بما في الإسلام من نظام سياسي، نظام الحكم، والنظام الاقتصادي، والنظام التعليمي، والنظام الأخلاقي. هذه النظم كلها موجودة في الإسلام. ثم يأتي واحد ويقول: لا، الحاو هيجيبوا دولة دينية. هل قرأوا الإسلام؟ هل قرأوا القرآن؟ هل وقفوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك يا شيخ عدوي وأحيي الشعب المصري كله.
بارك الله فيك.
أشكرك. اسمح لي أني أدخل معك في مداخلة فيما يتعلق بما يقوله ما يسمون بالنخبة عن قضية الدولة الدينية. أنا يا شيخ أشعر بأن هؤلاء الناس كأنهم يعلمون الحقيقة، لكن فقط عندهم رغبة في مهاجمة الإسلام. أنا أقول لهم بكل من قال أنها ليبرالي أو علماني ولا أجد الدولة الدينية: أنت لماذا تصر على هذا المصطلح؟ لماذا تصر على أن تقارن الوضع في بلاد المسلمين بوضع أوروبا في القرون الوسطى؟ طالما أنت مصر طالما أنت مصر على هذه المقارنة وطالما إن معنى هذا أنك تتحدث في التاريخ، هل قرأت التاريخ الإسلامي؟
نعم.
أيها الليبرالي؟
نعم.
هل قرأتم تاريخ أوروبا؟
نعم.
ما شأننا نحن وتاريخ أوروبا؟
نعم.
اقرأ التاريخ الإسلامي، اقرأ الحضارة الإسلامية.
نعم.
ثم بعد ذلك احكم. من المغالطات أنه أنت تقوم بهذه المقارنة، يعني أين الثقافة التي تدعيها؟
نعم.
أين كلمة أنتم من النخبة؟ هل أنتم فعلا من النخبة؟ لو كنت من النخبة شيء من الخجل أن تقارن وضعنا في بلادنا الإسلامية في وضع أوروبا في القرون الوسطى.
نعم.
اقرأ التاريخ ثم تكلم. حطونا في موقف الدفاع، لسنا بحاجة أن ندافع عن أنفسنا، نحن أبناء الإسلام.
نعم.
يعني رسالة من الله. هناك أيضا من يحاول أن يشبه الوضع في إيران. أنا بطرح سؤال، هل إيران دولة إسلامية؟ وأنا بقول لا، إيران ليست دولة إسلامية.
نعم.
وعلي خامنئي ليس مسلما.
نعم.
الذي يحكم بولاية الفقيه.
نعم.
فرجاء لا تقارنونا بإيران، لا تقارنونا بأوروبا في أوروبا في القرون الوسطى، لأنه إحنا أرقى من إيران، أرقى من أوروبا. نحن مسلمون، افهموا هذه الكلمة، يعني تسمون نفسكم بالنخبة. نحن مسلمون، الإسلام يعني الرقي، لكن للأسف أو أكثر من أساء إلى الإسلام هم المسلمون.
نعم.
أسأنا الإسلام لما ابتعدنا عنه، فجاء من أبناء الإسلام من يرفضون الإسلام. ونسمع بهناك من بعض غير المسلمين أو ممن اعتنقوا الإسلام من دول أوروبا أو غيرها، قال أنصفوا الإسلام لأنهم أدركوا حقيقة الإسلام. فعيد عيب يا أبناء المسلمين، يا أبناء تسمون نفسكم بالنخبة، أن تضعون الإسلام في هذا الموقف. الإسلام ليس أوروبا في القرون الوسطى، أكرر، وليس.
نعم.
إيران. هذا على الكل أن يعرف هذا الكلام. الإسلام هو ما جاء به الرسول، وكما حكم الخلفاء، وكما حكم هارون الرشيد. استفوا على حالكم يا من تسمون نفسكم بالنخبة، أنصفوا الإسلام. أنا بس هذا اللي بحب أوصل هذه الرسالة، لأنهم مصرين يحكوا بالتاريخ. طالما أنت مصر تتكلم بالتاريخ، اقرأ التاريخ.
جزاك الله خير الجزاء. وأنا أحيل الآن كل المسلمين، عودوا وقرأوا. هل هناك حاكم على مر التاريخ قال لو عثرت بغلى بطف الفرات لا سئل عمر أمير المؤمنين لما لم تسوي لها الطريق؟ هل هناك حاكم قديما أو حديثا مثل أمير المؤمنين عمر الدولة المدنية الإسلامية في المدينة المنورة؟ مدينة المنورة. ماذا قال سيدنا عمر ويحمل غرارة الدقيق ليطعم الجياع، وخلفه أسلم يقول له أحمل عنك هذه الغرارة يا أمير المؤمنين، فيقول له لا، وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ أمير المؤمنين عمر الذي فتح في عهده فتحت فارس والشام ومصر، وانساح المسلمون لفتح إفريقيا ثم هكذا، بأي منهج؟ هل أخذوا منهج دستور من الفرس أو من الرومان؟ منهج الله أخذوه من الكتاب والسنة، وفتح الإسلام القلوب وقامت الحضارة. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث إليه أحد الولاة يقول لو فتحت مدينة كذا أرسل إلي جند لكي أحصن المدينة. بماذا رد عليه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ قال له حصن مدينتك بالعدل وأمنها بالتقوى. الدولة الإسلامية كانت بتمتد من الصين إلى بلاد الأندلس، ليس فيها فقير يستحق الزكاة، لا مسلم ولا غير مسلم. دي كانت دولة دينية، دولة مدنية، دستورها القرآن والسنة. هل من العيب أن نقول دستورنا كتاب الله وسنة رسوله؟ هل كلام الله أقل من كلام العباد ودساتير العباد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يؤتى الإسلام من قبل أبنائه؟ هذا عار. أذكر المستمعين وأمامي الآن في هذا البحث الذي كتب 2005 وعانينا كثيرا ووجهت إلينا انتقادات، كيف تقولون هذا لست رؤساء جامعات وناقشونا ووصلوا إلى الخير وقالوا هذا هو الإسلام؟ طب أعيد سطور قليلة أقرأها. يصور هاملتون جيب مفهوم التشريع والفقه في الإسلام فيقول، ده من اللي بيقول، مستشرق غير مسلم، حددت الشريعة القانون الأساس الذي تسير عليه الجماعة الإسلامية تحديدا جامعا مانعا، فالشريعة لدى المسلم تعني ما يعنيه القانون الأساس أو الدستور، وتزيد عليه أنها وضعت أصولا وقواعد لكل النظم والمؤسسات والمجتمعات الإسلامية، وظلت تلك الأصول عندئذ ملاذ الحضارة الإسلامية خلال التقلبات العديدة المتفرعة التي تمت في القرون الأخيرة. وعبرت كلام جب غير مسلم، وعبرت الشريعة الإسلامية عن جماعة إسلامية موحدة، بل هي التي خلفتها رغم التمزق والصراع السياسي، وهي تمثل وحدة المعتقد بين المسلمين، ولولاها لكانت هذه الوحدة شكلية خاصة. وقد وضعت الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية، معيارا كاملا للمجتمع الإنساني، لم يقل المجتمع الإسلامي، للمجتمع الإنساني. وإن قصر المسلمون عمليا، وهذا هو محك الموضوع، وإن قصر المسلمون عمليا في تطبيقها، وإن احترام الشريعة لا يزال لب التفكير الاجتماعي والإسلامي، وإن الإبقاء على الشريعة يرتبط به بقاء الإسلام أو زواله من حيث هو نظام. هذا مستشرق غير مسلم، فما بالنا والله سبحانه وتعالى هو الذي ارتضى لنا الإسلام دين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل، وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل أن أقيموا الدين، وما وصينا به نوحا وكل الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأبعد هذا نسمع ما يقول؟ يا ترى دولة دينية؟ ليس لدينا كما قلنا في الإسلام رجال دين، عندنا علماء دين لا يدخلون أحد للحلال والحرام ولا صكوك غفران، ما عندناش الكلام، ما عندناش انفصال بين الدين والدنيا أبدا. الدنيا في الدنيا في نظر الإسلام من الدين، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم، في أي شيء سؤال أو شيء؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا دكتور محمد.
نعم تفضلي.
الحمد لله الذي نصر دينه وبدل القوم بقوم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا خيرا منكم ولا يكونوا أمثالهم.
نعم.
وبما أن حضرتك في برنامج أخلاقنا، نريد الأخلاق في كل شيء.
نعم.
وأن تضع الأركان والأسس لكل شيء، ومنها ألا يقال يا شيخ إلا للأزهري الذي يحمل القرآن ويعلمه ومتخصص فيه.
نعم.
لأنه في زماننا هذا يقال للذي لا يعلم آية في كتاب الله يا شيخ.
نعم.
لمجرد أنه له لحية صغيرة.
نعم.
ويصبح مفتي يفتي في الأشياء ويأخذ حجم أكبر من حجمه.
نعم.
بكثير، وهم الآن أصبحوا كثيرون.
نعم.
سؤال لحضرتك، هل سيأتي اليوم الذي تعود الهيبة والترجيل لشيوخ الأزهر الذين يستحقون أن يقال فيهم الآيات الأخيرة من سورة الإسراء؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، أملنا في الله كبير، وهذا الصباح وهذا اليوم المشرق إن شاء الله هو بدء الخير، أن يكون رأس الدولة يرفع راية القرآن والإسلام رغم أنف الحاقدين. وأقولها والله فوق الجميع، والله أكبر من كل شيء، وليتأكد الجميع، ليتأكد شعب كنانة الله في أرضه، أن الله ناصر دينه وممكن له، وليس لنا سعادة ولا أمن ولا أمان ولا اطمئنان إلا بالعودة إلى الإسلام، عودة تطبيقية. والعلماء مسؤولون أمام الله، وعلى كل من يعرف كلمة أن يتحرى الصدق فيها وأن يكون فقيها بها. لا نريد كثرة كلام، نريد العمل، نريد أن نرى الأرض الزراعية وقد عادت لها نضرتها وحيت بعدما ماتت. نريد أن نرى المصانع وهي تعمل 24 ساعة. هذا هو الإسلام. وقل اعملوا. حينما دعا المسلمين لصلاة الجمعة ماذا قال لهم؟ علشان أولئك الحاقدون على الإسلام الجاهلون به، نسمع على وسائل الإعلام كل شوية الدولة الدينية يتحكموا في ما هذا؟ ألم يقل لنا ربنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ هل نرضي هؤلاء ونترك ديننا وتتحول مصر إلى بلد إلحاد؟ ما هذا؟ ما هذا الذي يقال؟ اتقوا الله، اتقوا الله في كنانة الله في أرضه. الإسلام، شريعة الإسلام، دين الإسلام فيه صلاح كل شيء. النظام السياسي في الإسلام، نظام الاقتصادي من الإسلام، النظام الأخلاقي من الإسلام. وليعد هؤلاء إلى الفقه الإسلامي. نحن عندنا باب كامل في الفقه يسمى باب المعاملات بعد العبادات. والعبادات أيضا تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى العمل، تدعو إلى الجد، تدعو إلى العلم، تدعو إلى الأخلاق، تدعو إلى التآلف والتراحم والمودة والمساواة. إذن عبادات ومعاملات، عندنا البيوع وأقسامها، عندنا الخيار، عندنا السلم، عندنا الضمان، عندنا الكفالة، عندنا عندنا. كل هذا مفصل في الفقه الإسلامي المستمد من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في عهد هارون الرشيد، حينما صارت بغداد منارة الحضارة الإسلامية، وارتقى المسلمون في علوم الرياضيات والفلك والطب والهندسة والكيمياء في جامعات قرطبة وغرناطة وإشبيلية في سنة 138 هجرية، حينما قامت الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. هل حرمت العلم؟ جاء سفراء أوروبا وأمراء أوروبا ليتعلموا في بلاد الأندلس في ظلال الإسلام، في ظلال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله في الإسلام، واحمدوا الله على ما وصلتم إليه. نعم صال. طيب، إذن نوجز ما قلناه بقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله، ثلاثة أخلاقيات: فاتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن نذود عن دين الله، وأن يبارك في ولي الأمر، في من تم انتخابه رئيسا للجمهورية دكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يسدد خطاه وأن يحفظه وأن يرعاه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.